بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. ونحن نقرأ في كتاب آداب الطعام. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل في جماعة إلا بإذن رفقته. إذا كان المأكول ثمرة أو حبا يؤكل واحدة واحدة، فلا يقرن الإنسان بين حبتين ولا بين ثمرتين إلا إذا أذن له في ذلك، سواء كان الإذن إذنا لفظيا أو كان إذنا عرفيا. أما إذا كان الطعام لا ينفصل فلا يلزم الاستئذان، لكن إذا كان الطعام حبة حبة وثمرة ثمرة فإنه يستأذن، ما عادته أن يؤكل حبة حبة كالتفاح مثلا كلا الطمر وغير ذلك، فإن الإنسان يأخذ حبة حبة وتفاحة تفاحة وهكذا، ولا يقرن بين اثنين إذا كان يأكل مع جماعة إلا إذا علم بإذنهم عرفا وأنهم يسمحون بذلك، أو حصل الإذن باللفظ. قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبلة بن سحيم، قال جبلة: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير، عام سنة يعني عام قحط، مع ابن الزبير أي في خلافته، فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، يعني لا تقرنوا بين ثمرتين أو حبتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. وهذه قاعدة عامة ليست فقط في الحبتين أو الثمرتين، بل هي قاعدة عامة في كل ما من شأنه الشراكة. فإذا اشتركنا في شيء فلا يجوز لك أن تخص نفسك بشيء منه إلا إذا علم بإذن صاحبك أو أذن لك صاحبه. أي شيء أي شيء، نحن مثلا شركاء في مال، شركاء في تجارة، شركاء في شيء، لا يجوز لأحدنا أن يختص بشيء دون الآخر إلا إذا استأذنه، لأنه ليس من حقك هذا، ليس من حقك هذا. وعليه فإن الأولاد لا يأخذ بعضهم أزيد من بعض لأنهم شركاء في النسبة إلى الأب، ولا يجوز الأب أن يحابي بعض الأولاد دون البعض إلا أن يأذن إذا أذن، أما إذا ما أذن فالحق له، ولا يجوز المفاضلة بين الأبناء. ولهذا جاء في الصحيحين أن البشير لما أعطى ولده النعمان أعطاه نحلة دون سائر الأولاد، فقالت امرأة عمرة رضي الله عنها، قالت: لا حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي: أكل ولدك نحلتهم هذا؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال: اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. فالأولاد يشتركون في البنوة، فلا يجوز لك أن تفاضل بين ولد وآخر فيما يتعلق بالأعطية، أما فيما يتعلق بالنفقة فالولد ينفق على حسب ما يحتاج، هذا يحتاج إلى نفقة 5، هذا يحتاج إلى نفقة 10، هذا يتزوج تدفع له مهرا 10,000، هذا الآخر يحتاج إلى 20,000 كمهر مثلا، هذه نفقة كلها لا إشكال في ذلك. أما فيما يتعلق بالتملك، بالتملك فلا يجوز لك أن تملك بعض الأبناء دون بعض إلا على وجه يرضى به هؤلاء أو تستأذن به الآخرين. كذلك الوصية لوارث، فإنه لا يجوز أن توصي لوارث أبدا إلا إذا أذن الورثة، يعني لو واحد مثلا أوصى لولد من أولادي بالثلث أو الربع أو الخمس أو أي شيء، هذا لا يجوز ولا يشرع، فلا تجوز الوصية لوارث لأن له نصيبا في التركة، لا يجوز له الوصية إلا إذا أجاز الورثة، فإذا أجاز الورثة ذلك فلا بأس ولا حرج، أما ما عدا ذلك لا، فلا يجوز أن تخص. فالشاهد أن كل ما يقع شراكة بين الناس لا يجوز لأحد من الشركاء أن يخص نفسه بشيء دون الآخرين إلا أن يأذنوا إيه؟ إلا أن يأذنوا له. مثلا رجل تزوج أيضا من 4 نسوة، فإنه أيضا لا يجوز أن يفاضل بينهن فيعطي امرأة حقا أكبر، فيعطي امرأة مثلا ليلتين ويعطي امرأة ليلة، لا يجوز هذا، كل امرأة تأخذ مثل حق أختها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، وكانت أحب النساء إليه عائشة رضي الله عنها، لكن كان لا يزيدها في القسم، في القسم، لكن لما وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها ليلتها لعائشة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم إياها، لأن سودة تنازلت عن ليلتها، فإذا تنازلت عن حقك لا بأس، إذا تنازلت عن حقك لا بأس. قس بقى على هذا كل ما يتعلق بالشركاء، ولهذا كان النبي إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت قرعتها خرجت معه، فلا يجوز لأحد أن يتميز عن آخرين فيما يكون من حق الشراكة. كذلك مثلا لو قلنا وأقمنا مسابقة مثلا يعني، وتقدم المركز الأول أو فاز بالمركز الأول 10، لا يجوز أن أعطي واحدا دون 10 إلا بمصوغ شرعي، إلا بمصوغ شرعي كالقرعة مثلا، كالقرعة، فإذا تنازل 9 لـ1 هذا الحق لهم تنازلوا عنه، لكن إذا اشترك 10 فإنني لا أميز بين أحد منهم إلا بالقرعة فأقرع بينهم، فإذا تشاركوا في حق ولا ما جال للتفضيل بينهم فإنني أميز واحدا من الجميع عن طريق القرعة، وهو تمييز شرعي، ولهذا كان النبي يقرع بين نسائه. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع، واحد يأكل ولا يشبع فماذا يصنع؟ يأكل ولا يشبع، ما يأكل لا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، أن أصحاب رسول الله يعني بعض أصحاب رسول الله قالوا له إنا نأكل ولا نشبع، فقال فلعلكم تفترقون، يعني كل واحد يأكل وحدة، ما تجتمعون على قصعة؟ قالوا نعم أيوة نصنع ذلك. فدل هذا على أن السنة أن نجتمع على طبق واحد وإناء واحد، هذه السنة، إنما كل واحد له طبق هذا قد يذهب البركة، لكن نجتمع على إناء واحد زي زمان، عارفين زمان الاجتماع على إيه؟ أه؟ أيوة أيوة كده بتاع الأنجر ده، أيوة نعم. ولهذا كانت تحصل بركة، تجد الأسرة فيها كم؟ فيها 14 فيها 15، يعني الرجل مثلا بيحفظ أسماء عياله بالعافية كده، بيحفظ أسماء العيال، واخد بالك، يقول الولد 3 مرات على ما يجيب بإيه الاسم الصحيح، ومع ذلك يطبخ مثلا بكيلة الرز، كيلة ونص رز، نص كيلة رز، إنما الوقت نص كيلو رز، ما الفرق بين الكيلة والكيلو؟ كم بين الكيلو والكيلو والكيلة؟ ها؟ الايه؟ ايوه هذه ليلة الفلاحين، رز الفرخ المنشية الأجوبة كلها خاصة بها، وبتعمل برضو أسدس أرز طبعا معروف على مستوى الجمهورية. ما الفرق بين الكيلو والكيلة؟ الكيلة كم؟ 12 أو 14، أظنها 14 تقريبا، 14 نعم. فكل هذا يطبخ في ليلة واحدة وتجد بركة، لأن الجميع يجتمع على إناء واحد، واللي يفضل بالليل كله يشترك فيه صباحا، لم يكن هناك ثلاجات ولا شيء، ولهذا تحصل بركة. فقال النبي لعلكم تفترقون، لكن خلي بقى معلقتين في طبق، كل واحد معلقتين في طبق، ذهبت بركة الإيه؟ بركة الطعام. قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم، هذا واحد، واذكروا اسم الله، هذا اثنين، يبارك لكم فيه. إذن كيف تستجلب البركة في الطعام؟ بأمرين، الأول الاجتماع، الاجتماع على الطعام في إناء، الأمر الثاني ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، حينئذ يحصل بركة إن شاء الله في الطعام. قال باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها، فيه قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليه، حديث السابق، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. أيضا مما يحصل به البركة مع الاجتماع وذكر اسم الله أن احنا نترك يا أخواني وسط الطعام للآخر، يعني نأكل من الحواف، كل واحد يأكل مما يليه حتى يكون آخر حاجة نأكلها إيه؟ الوسط، لأن البركة تبقى في الوسط، لكن لو بدأنا بالوسط ذهبت البركة. هذه كلها آداب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ما ينفعها، يعلم الأمة ما ينفعها. وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال، قصعة محطوطة لو جيوا حد يحملها بيحملها كم؟ أربعة رجال. فلما أضحوا وسجدوا الضحى، لما أضحوا وسجدوا الضحى دليل على أن النبي كان يصلي الضحى وأن الصحابة كانوا يصلون الضحى، ويواظب المسلم على صلاة الضحى. وأما ما ورد من حديث عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى هذا محمول على رؤيتها، لكن جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خلي بثلاث ومن ذلك وأنا ركع ركعتين إيه بالضحى. وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامة صدقة، يعني كل مفصل يعني، فكل تسبيح صدقة وكل تحميد صدقة، إلى أن قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما إيه في أول النهار يعني ضحى. فصلاة الضحى وردت بها الأدلة القولية والأدلة الفعلية، الأدلة القولية والأدلة الفعلية. فلو واظب الإنسان على صلاة الضحى كل يوم لا بأس ولا حرج. وسجد الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد سرد فيها فالتفوا عليها، فلما كفروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جثى رسول الله يعني جلس جلسة التشهد، فلما كفروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة يا رسول الله، ما هذه الجلسة أنت تجلس فيها كذا على الطعام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه جلسة المتواضعين، لما أكل متكئا ولا نائما، لما هذه جلسة المتواضع، إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. هذا المرة الثانية أيضا أو الثالثة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نأكل من حوالي القصعة ولا نأكل من وسطها. ومما ورد في كراهة الأكل متكئا عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. قال الخطابي رحمه الله المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته، أي واحد يجلس على وطاء، جلس على مسند، جلس على كذا. قال وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطنا ويأكل بلغة، يعني يأكل ما يبلغه فقط، فإن كان ولابد فعلا فثلث لطعامه وثلث للشراب وثلث لنفسه. هذا كلام الخطابي، وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله تعالى أعلم. كل هذا يدخل في المتكئ والمتربع، لكن أنهي هنا هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ الذي يظهر أن النهي للتنزيه، وأن الإنسان لا ينبغي أن يأكل هكذا، بل ينبغي أن يأكل أو أن يجلس كما جلس النبي كجلس في هيئة الصلاة أو يجلس مقعيا. فعن أنس قال رأيت رسول الله جلسا مقعيا يأكل تمرا رواه مسلم. قال النووي المقعي هو الذي يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، يعني يجلس يمكن اليتين من الأرض وينصب الساقين. المهم أي مجلس تجلسه أن تكون متوفزا، ولو جلس على رجله الشمال ونصب اليمنى هذا أيضا لا بأس به ولا حرج، لكن لا يجلس جلسة المترفين ولا جلسة من يكثر الأكل ومن الطعام، بل يقلل من هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم أو ما ملأ آدمي وعاء شر قط من بطنه، فإن كان ولا بد فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فلا ينبغي الإنسان أن يأكل متكئا، بل يجلس مجلس المتواضع ولا يكثر من الطعام. ولهذا بوب البخاري قال باب لا أكل متكئا في كتاب الطعام أو الأداب، قال باب لا أكل متكئا. هذه بعض أداب الطعام أيضا التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.